من يضلل فلا هادي ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مما خص الله به هذه الأمة التي أنت واحد منها، أنت وأنا ومن حضر كلنا واحد من هذه الأمة. خصنا بأننا إذا حضرنا مجالس العلم حصلت لنا 6 أو 7 مناقب. المنقبة الأولى أنه لا شك أننا كلنا ذنوب، كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون. فإذا حضرت الحلقة وصبرت حتى تنتهي يبدل الله سيئاتك التي قبل الحلقة حسنة، ولو كانت 1000 سيئة لو كانت 70,000 سيئة. ثم أنه يغفر لك، ثم أنه يثني عليك عند ملائكة المقربين الاسم، ثم أنه سبحانه وتعالى يشرفك بأن يقارنك في المجلس ملائكة تحيط من ورائك تحف الحلقة بجناحاتها حتى يصلون إلى الله فيشهدون لك أنك حضرت فيشهدون أنه غفر لهم. ثم تنزل عليهم السكينة تغشاهم الرحمة. انظر كم فضيلة. وذلك أن هذه الأمة مرحومة أراد الله لها من الخير ومن أسباب النجاة أكثر ممن قبل، فأنزل على هذه الأمة أفضل كتب القرآن ليس كذلك، وجعلها شريعة متماسكة محكمة يصدق بعضها بعضا. إن نظرت إليها في البيوع، في معاملة الجار، في معاملة الوالدين، نعم يكون ذلك برهان على توحيد الله وأنها شريعة صادرة من الرب نازلة منه لا إله إلا هو. حينئذ من ذلك أنه جعل لك هذه الجوائز عند حضور حلقات العلم. ولا شك أن عمل الآخرة أفضل من عمل الدنيا. قال ابن القيم أفضل بقاع الأرض هي البقاع التي حضرها الملائكة. لو قام رجل أثر رجل في الأرض يقول هذه الوليمة لن أرضى، حتى لو ملوك الدنيا عندي كلهم ما أرضى حتى يحضر 5 ملائكة في وليمته. فينفق 1,000,000,000,000 دولار لكي يحضر ملك واحد ما يحضر، لكن يأتي فقير في المسجد فيقعد في حلقة هو وغيره من أصحاب الخير والدين، فإذا جلسوا حضرت الملائكة وقارنتهم لا إله إلا الله من غير الفلوس كلها. نعم، وذلك لما روى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات، إذن مغفرة تبدل السيئات قبل حضور الحلقة حسنات. وهذا ما ذكره لي بعض الطلاب أو بعض الناس، إذا انفضت الحلقة وانتهى المعلم فقال والحمد لله رب العالمين وانصرف يحس اللي خارج المسجد راح لعل مغفرة الذنوب وتبديل السيئات الحسنات أثر في قلبه. إذا أخلص في القعود والسماع يحس براحة وأعظم راحة. وذكر بهذه الراحة إخوان ذهبوا الحج منكم، تذكرون لما انصرفتوا من عرفة إلى مزدلفة وضع بعضكم ظهره في مزدلفه كذا مستلقي، ما يحس بنعيم في قلبه؟ لعل ذلك لما روى الطبراني في معجمه يقول الله للعرفة: اذهبوا فقد غفرت لكم. فلو كان على أحدهم مثل عالج رمال عالج من الذنوب لحطها الله عنه: اذهبوا فقد غفرت لكم ولمن شفعتم له. فمن هذه المغفرة يحس الرجل سبحان الله المزدلف راح عجيب، يمكن تغني عن الطعام والشراب، يقولون ما في شراب ما في طعام، ساكن الراحة في قلبه ويصبر على المشي للي يرمي الجمرات. إيه هذا لأنه غفر له بعرفة لعله. نعم كذلك إذا صار في حركة علم يقال له: بدلت سيئاتك حسنات. وما رواه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح بن هريرة رضي الله عنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدرسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني: وإني أستشفي بحلقات العلم، يعني أكون مريض ثم أحضر حلقة فببركة الحلقة أرجع صحيح. ففيها من بركات هذه الحلقات أن فيها تشبه مجالس النبي، فالنبي كان إذا جلس ذكر الله مع أصحابه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وحينئذ روى أيضا مسلم في صحيح حديث أبي هريرة أن الله ملائكة سياحين يطوفون الطرقات، وقال فيهم: فضلا عن كتاب الناس، يعني ما يكتبوا الحسنات السيئات، وظيفتهم يمروا بالحي الفيصلية هذا ومشرفة ويمرون بالكورنيش، يمرون بكل مكان بالأرض أمريكا. لا إله إلا الله. فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى بغيتكم، فيحفون من أجنحتهم إلى السماء. فيسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ قال: تركناهم يعني في مجلس علم يذكرونك يسبحونك ويمجدونك. قال: رأوني؟ قال: ما رأوك يا الله. قال: لو رأوني قال لا كان أشد لك عبادة وأكثر تسبيحا. قال: ماذا يطلبون؟ قال: يريدون الجنة يا الله. قال: رأوها؟ قال: لم يروها. قال: لو رأوها قال لا كان أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: ومما يخافون؟ قال: النار. قال: رأوها؟ لا يا رب ما رأوها. قال: لو رأوها قال لا كان أشد منها هربا. قالوا: أشهدكم أني غفرت له. هنا ملك منصف يتكلم، أو هم يقولون: ترى فلان مو معهم يا الله حتى نكون منصفين، ترى مثلا جاب يطلع سد السيارة عليه، قال: أكيد صاحب السيارة في الحلقة. أبا أقول: وين المفتاح؟ استحى. قام وش سوى؟ ناظر كذا، جلس يسمع ينتظر الحلقة تقوم عشان يقول من المفتاح، استحياء. إذن مو منهم. قال: غفرت له. هم القوم لا يشقى بهم إيش؟ شوف البركة وين راحت. رجل يعني ينتظر بس يروح، وما كان يقصد يجلس في الحلقة، شملته المغفرة والبركة. اللهم اجعلنا منهم. موضوعنا في هذه الليلة موضوع مهم، مهم جدا يا عباد الله، يتعلق بالنكاح والأفراح والولائم لعقده. فحينئذ نحذر فيه في هذا الموضوع من منكرات الأفراح. الإنسان ما يدري متى توفى. أذكر شخص ذهب إلى شيء من هذه الأفراح، ولما بدأ ما هو منكر فيها توفي وهو داخل ذاك المنكر، نسأل الله العافية. فالإنسان ما يدري متى تقبض روحه. الموت إيش؟ يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب. يعني لو شاء الله لأعطانا ورقة ملك من ملائكته عرفنا فيها الساعة اللي نموت فيها، ومن يحملنا في النعش، ومن يدفننا من أقارب، ومن يفوته الدفن يكون مسافر، كل يعطينا إياها الله بعد كم؟ الله أعلم. وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، على آلة حدباء محمول. وأحسن من ذلك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون العالم غيب الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أول ما يحس حركة في قلبه وشيدها في الطوارئ يبي يعيش من حقه، لكن إذا جاء ساعة الموت يجتمع الأطباء كلهم والأجهزة كلها وتفيض الروح من بينهم لا يملكونها. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان المقربين اللهم اجعلنا منهم فروح وريحان وجنة نعيم، ومن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. لا تزهد تقول أنا أبي السلام هذه، بس أبي أسلم وأروع عتبة الجنة الأولى. النبي قال إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. لابد تبذل الجهد لتسكن أعالي الجنة، يكون عندك همة. ما تقول كما نسمع بعض يقول أنا بس ودي عتبة الجنة. في الدنيا يبي أعلى الثراء والغنى، في الآخرة يقول عتبة الجنة. ليه يا أخي؟ تمنى أعلى شيء. إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، فإنه أعلى الجنة وسطها. لا تزهد تقول أبي شامشي عتبة الجنة. لا إله إلا الله. عجبت للجنة كيف نام طالبها، كما عجبت للنار كيف نام هاربها. عباد الله اعلموا أن الله خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة. خلقنا لتوحيده وإقامة عبوديته، وإننا إذا ردنا السعادة الأبدية فلا بد أن نلزم عتبة العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن قال المفسرون أي لوحدون، خلقتهم ليقولوا لا إله إلا الله، يفردوني بالعبادة، يصدقوا بالرسل وآخر نبينا محمد ولهم نوح عليه السلام. خلقتهم لأجل أن يعملوا بديني ويفردوني ولا يشركوا، فيأتوا قبل الرسول يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر مخرج من الله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن أجل ذلك خلقنا ورزقنا وآمنا من خوف وطعمنا من جوع. فحينئذ لابد أن نبذل الأسباب في الحفاظ على هذا التوحيد. ما تحفظون من دليل على أن الله أمرنا أن نبذل أهم الأسباب وأعظمها لنحافظ على هذا التوحيد فنموت ونحن على الإسلام. فكم إنسان كان مسلم ثم كانت نهايته الإلحاد والانتحار. سمعنا بهذا، لكن كيف تثبت؟ فلا بد تفعل أسباب الأثبات، ومنها ما تصنعه الآن لسماع العلم، لك تسمع العلم وتعمل به تثبت. قال الله لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان الخير لهم وأشد تثبيتا. طيب واحد ما عنده علم يثبت به يتمسك بإيش؟ يقول إذا مسكت بالطوق النجاة أرسلنا لك يا من الباخرة وإن تغرق نجوت. طيب إذا ما في طوق أمسك به وش سير لك؟ كذلك العلم إذا طلبته وأمسكت به وعملت بمخلص لله تريد وجهه وعملت بالسنة والتوحيد نجاك الله من عذاب جهنم وعقوبات الدنيا. فلا بد تعرف على هذا الطوق حتى تمسك به ولا يلتبس عليك أمره، وهو العلم النافع. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له طريق الجنة. ومن العلم أن تعلم أن من أعظم وسائل الثبات على الدين، انتبه، والتوحيد كما أمر رب العبيد فقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أنصحكم يا عبادي يعني واثبتوا على الإسلام، لا تفعلوا أسباب التي تزيغ قلوبكم على الإسلام فتموتوا ملحدين مشركين أو كافرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثابتون على الإسلام والتوحيد. فمن أعظم الأسباب لذلك النكاح. لا تستعجل عليه تقول ايش نكاح. نعم، طلب النكاح الزواج أن تسارع وتتزوج إن لم تتزوج فإنه من أعظم الأسباب للثبات على التوحيد. ويدل على ذلك أن آدم لما خلق في الجنة طوله 60 ذراعا فقام وبث فيه الروح، خلق من صلصال من صلصال من طين اللازب من تراب. فقام، لما قام قام على التوحيد ولا ها؟ نعم، قال النبي آدم نبي مكلم. الأنبياء يختلفوا عن الرسل، الأنبياء هم الذي أوحي لهم بوحي لكن بعث لقوم موافقين له، فآدم كان منهم نبي ما كان رسول. أما الرسل بعثوا لأقوام مخالفين لهم كنوح، كان يعاندون 1050 سنة، فآدم بعث لأولاده كلما يقول لهم الله قال ينفذون، إلا ما جرى منهم من قتل في هابيل وقابيل، هذه معصية ليست كفر. فآدم كان نبي، فأول ما خلق وقام وجد امرأة بجانبه، قال ما أنت؟ قالت أنا حواء، خلقت لتسكن إلي، لا إله إلا الله. فكان هذه من آيات التوحيد، ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها، من آيات الدالة على أنه يستحق العبادة وحده ولا يشرك به، فتدعو أضرحة أو تذبح للجن والشياطين أو تذهب للسحرة، آيات تدل على وجوب التوحيد والإيمان بالله. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لكي تسكنوا إليها، هذا السكون مهم لإقامة التوحيد، إقامة أسرة. يقول لك ولد تأمرهم بالصلاة، نعم، وبغير هذا النكاح يكون السفاح. الرجل إذا سافح امرأة ولدت له، أول ما تعطيه الخبر بالحبل لا يرى إلا غبارها، إلا غبار، لا يرى إلا غباره، لن يربيه ولن يحسن إليه، للنزوة وشهوة فاتنة أعمت أعمي بصيرته فزنى بها. لكن الرجل إذا نكح نكاح وترك السفاح، الله أمر من نكاح أنها السفاح، سيربي عياله ويكون مهجة فؤادها ويكون يعني فلذات كبده أولاده، يعتني بهم ويدرسهم إلى آخره. فهذا العسكر من هذا كان له أسرة وهذا كان له أسرة بعدما نكح وتزوجوا. أليس النبي دعا إلى هذا التكاثر فقال أنكح الودود الولود في المكاثر في الأمم؟ أليس إذا كثرنا في خير وفي إسلام قوينا على أعدائنا ولا؟ إذن بالنكاح يقوى التوحيد وأهله، وبالسفاح يضعف التوحيد وينتشر الفقر في العبيد والنكبات في الدنيا والآخرة. قال بعض سلفنا إن الزنا يورث الفقر، نسأل الله العافية. يكون الرجل صاحب غنى، أول ما يلتفت بفلوسه يبدأ يتعرف على النساء ويجيبهم يزني، بعد فترة تشوف فلست شركته وصار مديون. إذن الزنا يورث الفقر يا عباد الله، ويورث الأمراض، والنكاح بخلاف ذلك. ثم الرجل إذا سكنت نفسه بالمرأة أدى عباداته على وجه صحيح، فيثبت على التوحيد، فلا يبدأ ينقص إيمانه بالنظر إلى هذه وهذه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة أن يتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه، يعني بهذه السنة المهجورة بين الشباب مع انتشار المطاعم والدعايات والمأكولات اللي أجزت الشهوة أكثر وأكثر، نسأل الله الهداية. ومن لم يستطع وش عليه؟ بكثرة الأكل حتى يشبع وما يفعل الفواحش. لا، ما قال كذا، هذا التحريف ترى. إذن وش هو الصوم؟ لا، الشبع كسوها، ما استطاعوا بدل ما يجمع فلوسهم من البهر يتزوجون طعام، يفطر ب60 ريال ويتعشى ب120 هو صاحبة، فلوسه راحت في الأكل. يعني واحد يقول لي شاب مدخراته اللي مفروض يجمعها للنكاح أو حتى سيارة يقول تروح المطاعم، يا أخي راتبه كم بعلات؟ 1500 المطاعم أو 2000 المطاعم، خاف الله يا أخي. ثم الشهوة تأجج عليه حتى ما يصوم، الصوم يكسر الشهوة، يظل يأكل ويلتهم تتأجج الشهوة فيه، ما أسرع حينئذ من انطلاق الفواحش. فنصح النبي الشاب إذا ما وجد زواج ما يتنقل في المطاعم، ها؟ يعني بالصوم، فإن له وجاء، فهو كالخصاء له. قال بعضهم، قال ابن حجر، لكن بعضهم يقول الصوم تزداد حرارة الشهوة عندي. قال ابن حجر هذا صحيح. وشاب جاءني قال لي نفس الكلام، فأجبته بكلام ابن حجر. الشهوة تبدأ عندما يبدأ الشاب بالصوم، صوم يوم يفطر يوم يسترد الصيام إلى آخره، تبدأ تأتي حرارة. يقول ابن حجر كذا صبر سرعان ما تنطفئ وتنكسر شهوته. إذن هي في البداية فقط، ما تأخذ يومين ثلاث ثم تنكسر الشهوة بعد ذلك. حينئذ أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح عباد الله، وأمركم به الرسول، فقال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال أن تكونوا فقراء يغنيكم الله من فضله، وقال نبيه حق ثلاث حق الله يعينهم طالب العفاف. بالأمس تكلم مع شخص من طلابنا اختفى، وينك؟ قال والله عرست وجمعت المال وكذا. قال يا جاءتيني تيسيرات، أول ما قلت يا الله النكاح بس، تجيني من هنا فلوس ومن هنا فلوس، وقدرت تتزوج. ثلاث حق على الله يعينهم طالب العفاف، ولكن يبي له إخلاص أن يطلب العفاف، ما يتزوج شهوة بهيمية كذا ينسى فيها احتساب، وأنه يطلب العفاف كما قال النبي طالب العفاف ليعينه الله، يطلب العفاف فيكون له بكل جماع مع أهله حسنة. نعم، ويعصم نفسه من تنور الزنا. ففي صحيح البخاري مر النبي على تنور فيه نساء ورجال عرات، هل كانوا ما يصلوا؟ يصلوا، يصوموا رمضان. طيب تسفعهم النار من أسفل، إذا سفعتهم ضوضوا صيح الصياح شديد مرعب، أشد من صياح لو صاروخ سقط على 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 دار ولا شيء، صياح شديد، لأن نار جهنم فضت 69 جزء. فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات من أمتك يا محمد. ما كانوا تاركين صلاة، صلون لكن يزنون. فيأتي النكاح هنا عصمة من ولوجة النور الزنات. فإذا قال قائل ليش تنور؟ طيب النار تكفي، فإن الناس في النار على قدر ذنوبهم فيها، منهم الكعب توصله الوسط إلى آخره. قالت النور لأن الزاني عندما يزني أو الفتاة عندما تقع في هذه الفاحشة يتلذذ كل قطعة من الجسم في أثناء الفاحشة، فناسب أن يصنع الله لهم تنور يأتيهم العذاب والحرارة من كل مكان جزاء وفاقا. كما أن المرأة الخائنة لزوجها إذا زنت ترجم حتى الموت، لا كما قال يوسف القرضاوي يقول لا، ما عندنا رجم في الإسلام، وهم كبار قادة الإخوان المسلمين، قال الرجم عقيدة يهودية، ارجع له موجود في اليوتيوب ما كذبت عليه، قال الرجم عقيدة يهودية، لا بل عقيدة الإسلام. ورد عمر على يوسف القرضاوي قبل أن يخلق، فقال عمر لا يأتي أحدكم يقول الرجم لم نجده في القرآن فلا نرجم، لقد رجم النبي يعني ماعز والغامدية ورجمنا نحن. فإذا السنة والقرآن حجة، فلا يجوز إنكار الرجم لأنه ليس في القرآن، هو كان في القرآن ونسخ كما جاء في الآية والشيخ والشيخة إذا زنى، يعني المرأة المحصنة عندها زوج أو مات عنها أو قائمة في النكاح، بعض الناس يحسب المرأة ترجم فقط نكاحها قائم وراحت زنت مع شخص، لا، لو مات زوجها قبل 30 سنة وبقيت من غير نكاح ثم زنت مع 30 سنة ترجم حتى الموت، أول ما ذاقت نعمة النكاح ترجم. ونص الآية قبل أن تنسخ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، نسخت لفظها بقي حكمها. ورجم النبي ماعز والغامدية وعمر رجم وأجمعوا عليه العلماء. فلا ينقذ الإنسان إذا من الرجم مرأة كانت أو رجل، وينقذه من الجلد والزاني والزانية، يعني إذا زنيا فجلدوهم كم جلدة؟ 100 جلدة. فيعصم هذه الفضيحة والجلد والعقاب في الدنيا من الفقر، حتى لو ما جلد يفتقر ويصيب أمراض، كما قال ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. طيب الإيدز وجع ومرض مخلوق ولا لهنا للأطباء لهم سلف فيه ما لهم سلف فجأة ظهر. إذن كلام النبي حق ولا لا؟ حق. الهربز، الإيبولا، السيلان، أمراض الجنس، كل ما فترة يجوا الطب مدهوشين يقول هذا هذا الميكروب وننجا ما يشوفوا له سلف. هو الحديث هذا ابتلاهم الله بالأوجاع والأوبئة والأمراض التي لم تكن إيش في أسلافه. إذن يعصمك من هذا كله والزيغ من هذا الدين إلى الشرك، لأن الزنا قد يؤدي إلى إيش؟ إلى الشرك والكفر، النكاح وترك الصفة. برصيصة مبدأ الشرك كان عنده وسجود للشيطان كان النظر، ولو كان عنده زوجة وكان عنده علم لتزوج وما حصل له الزنا لتلك الفتاة التي نشأ منها أن يقتل وهو مصلوب ساجد للشيطان. وقصة تعرفونها، قصة ابن عباس وهو أنه كان عابد للعباد مقبل على الله لا يكاد يلتفت في صومعه، حير الشياطين كيف يغوه، فقال لهم شيطان متخصص في غواء الصالحين يقال اسمه أبيض كما خنزب ولهم أسماء الشياطين، قال أنا أكفيكمه. فراح القرية اللي فيها برصيصة وصار يسرع أهلها، هذا مسجن مسجن يسرعون ويدل لهم من طرف خفي أنه في واحد عابد طيبة قرايته طيبة قرايته طيبة أي. فأول ما يجوا عنده أول برصيص ما قال كلمتين يخرج أشياء، فإيش قالوا؟ قال والله هذا حريف صاحب رقية، هذه خطوة من خطوة الشيطان يخطط الشيطان. فحتى يغوي برصيصة راح صرع له أجمل بنات الأرض، كانت بنت ملك من ملوك الأرض، إخوانها جو يسألون في القرية قالوا برصيصة والله والله، ويأخذون أختهم ويروحون عنده وهو مقبل في العبادة يلتفت يقول البنت أنا تسمع أنك ترقي واسمع أنك قراتك طيبة إلى آخره. إيه صار مقبل ما يبي يرقي يخاف يعني، لكنه ما كان عنده علم، كان قال كن عالم فقيه ولا تكن مجرد عابد تحفظ قرآن. فشوف برصيصة الآن عابد لكن ويحفظ قرآن أو كذا لكن ما طلب العلم، فأغواه الشيطان قال هي على كل حال عندك وحنا بنروح. في هذه الحالة يجوز أن يقطع صلاته ويشيلها، وقال ما أكرقاها إلا ما أحرم منها معكم، ما تخلون الواحد معاه ما يعرف الخلوة ولا يعرف شيء بس عبادها عبادها عبادها، جاهل كان. فشوي قال له شيطان ليش تقعد هذا البلوى عندك؟ كلمتين ارغيها وتخرج كما خرج غيرها من الشياطين وتروح وين؟ سبيلها وانت تقعد تعبد الله. كم واحد قريت علي برصيصة؟ فانصرف إليها توي حسب يقرا ينفذ كذا يطلع زي أول يقيس على أوائل. ولا هذا مو براضي يخرج، صارت ترفس وطلعت مفاتنها وثب عليها وزنى بها. فقال له الشيطان عشان ايه ليقتلونك اخوانها، هي اقتلها حتى تخفي جريبتك. فقتلها دسها بحثوا عنها وجدوها صلبوه. قال له الشيطان اسجد دي اطير من مكان، سجد للشيطان ما ادري ها على الشرك. اذا النكاح مهم ولا مهم؟ يعصمكم من الكفر، يعصمك من النور والزنات، يغض بصرك الله به، يجعل لك أسرة، فيه امرأة تحافظ عليك تطبخ لك طعامك تغسل لك لباسك. لك أئمة الدين نقرأ سيرهم مثل الإمام أحمد زوجته عباسية، تقرأ في سيرتهم ما تلقى زوجات العلماء، لأن كان وظيفة المرأة أهم شيء عناية بالرجل بالعالم، تغسل له وتطبخ له وخادمة، لكن هذه وظيفتها ويحترمها وينفق عليها ويعطيها إلى آخره. شوف اقرأ سير العلماء، نادر ما تشوف عالم تزوج عالمة، واضح؟ أي إذن المرأة وظيفة عظيمة وهي كف بصر الرجل على الحرام، لذلك لا تتهاون بالمشكلات مع الزوجة فتطلقها، تكون أنت لأدنى مشكلة طالق ودليتها لها كشفت عن نفسك الحصن، صرت متعرضة لفتنة. لا داري النبي يقول تعيش بها، حافظ على النكاح بعد أعطاك الله إياه، لا تطلق بسهولة عشان تبقي هذا الحصن معك فلا تقع فواحش. النبي قال داري هتعيش بها، المرأة مخلوقة من ضلع أعوج، داري حتى تبقى معك. مو بقل شيء انك تخرجها، وكما يفعل البعض اول ما تتراجع مع ربي شيء تعال خذها ما لا قاعد عندي، هي قاعد اليوم الاول الثاني الثالث شجع عليه جريمة الزنا يمكن بعد شهرين. ايش خلها عندك يا اخي، الا اذا شيء لا يطاق، خيانة زوجية، اشياء كبيرة لا تطاق. نعم. حينئذ نلج بعد هذا التقديم في موضوعنا. قد امر النبي بالنكاح وحرم السفاح كما تعلمون، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن استطاع عليه فالصوم فانه له وجاء. ثم حتى لا يساء الظن في الناكح امر بوليمه النكاح، فان الرجل اذا ما صنع وليمه نكاح وسيء الظن به فلربما راي مع المراه فقيل له شفت مع واحد امس، قال لا اي والله، ويبدا قيل وقال، لكن لمن يعلن النكاح يعرف ان هذه المراه زوجه. فلذلك أكد على وليمة النكاح، أكد حتى على حضورها. قال النبي لعبد الرحمن العوف تزوجت، قال مهيم، لأنه كان مصدق يمكن ثوب الزعفران عريس يعني كما يقال، فقال أولمت؟ قال أولم ولو بشأ. فقال علماء السنة في الوليمة تكون بعد الدخول ليس قبل الدخول كما في صحيح البخاري، فالنبي كان يولم بعد ما يدخل، لكن لو أولم قبل لا حرج لأن الإعلان حصل، لكن الأفضل أن تكون إيش بعد الدخول. فقال له بعد ما قال له تزوجت، قال أولم ولو بشاء، فإذا فاتتك الوليمة قبل الدخول سويها ولو بعد أسبوعين شهر ما في إشكال، بعد الدخول وعزم الناس ويتعرفون هذه الزوجة. وأوصى النبي الناس اللي يتسامعون بدعوتك لهم أن يحضروا، حرم عليهم أن يتخلف أحد دعوته بعينه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، قال إلى من دعي إلى وليمة، وليمة عرس، فليجب، فإن لم يجب فقد عصى الله. يا الله، ترك الوليمة تجاهلها وراح ينام في بيته ويتعشى في بيته، يا ويله تلك الليلة نام على معصية، لم يغي يستغفر قبل لي ينام، نبات على معصية راح بيته مرة على الوليمة عياذا بالله. قال من دعي إلى وليمة فليجب، وليمة عرس ونحوه، فإن لم يجد فقد عصى الله. فلا وجه واحد يقول مكروه لأنه كلمة عصى الله تساوي حرام، كانت وليمة عرس، لكن قال العلماء إذا عينك جارك قالك تعالي فلان وانت وانت، أما إذا وضع لك صاحبك في الشركة حياكم الله ما عينك في وجهك لا تذهب، أو كلمكه في بلد تبعد عنك 1000 كيلو 500 كيلو قال الله حييك عندنا برسالة جوال يوجهك لا تسافر، لكن بقربك في مدينتك اذهب يا أخي وادخل السرعة على أخيك بحضورك وعلى النكاح، تعرف تزوج وبين بيت مين أخذ، كما قال الله تعالى في كتابه وجعلنا منكم إيش شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حينئذ الكفاءة في النكاح هي الدين كما نرجح ابن القيم، يعني فرضا شخص عربي تقدم له هندي، اختلف العلماء فقالوا لا كف لا بد يكون قبيلي مثله، بعض العلماء رجح ابن القيم كفاءة الدين لأن بن زيد أو كما ذكر ابن القيم من الصحابة ما كان صاحب قبيلة، والذي قدم لها كانت صاحبة قبيلة، والنبي ما منع، إذا الكفاءة كفاءة الدين حتى لو كان هندي لكنه دين ها حياه الله، هذه السنة. نعم، ولكني بين العنصريين اللي يقولون هذا الكلام باطل عنها معرضين، فأقول لهم كما قال أبو هريرة لأرمين بها بين أكتافكم. فالكفاءة كفاءة الدين، مصلي مسلم قال الله تعالى وانكحوا ايش قال سبحانه وتعالى الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم صالح خلاص يقوم بحقوق الله حقوق ايش الخلق هتعرف الرجل الصالح لكن انتبه قد يكون صالح عنده لحية وما شاء الله ثوبه قصير ويحفظ قرآن لكنه مو صالح في المنهج هذا إياك تزوج بنتك يعني يكون عنده انحراف في السنة مو على منهج السلف على منهج الخوارج منهج الخوارج الآن ليس بقوا باسمهم من قديم كان اسمه الأزارقة وكان اسمهم الحرورية اليوم اسمهم الإخوان المسلمين اسمهم السورية اسمهم الدواعش أنا حصيت من كلامهم طلعته يعني حسن البنا كان يقول من لم يمشي على طريقتنا السياسية فهو كافر هذا هو مثل الخوارج يعني اجتهادات سواها في الدعوة إلى الله من يمشي عليها كافر هذا هو مثل الخوارج وسيد قطب نفس الشيء قال هذه حركتنا السياسية اللي يمشي عليها كافر وقال لم يبقى أحد في الأرض مسلم اليوم حتى المساجد كلها معابد وثنية تكفير بكم فإذا لابد تخلل بنتك شخص على منهج السلف ما يكفر ولاة الأمر ولا يحث الخروج عليه مظاهرات اتصلت عليه بنت شابة قالت لي 10 سنين وزوجي في سجون الأمن أنه كان يعني يتعاطى الطعن في ولاة الأمر أو فمصير بنتك مسكينة تأخذ هذا المبتدع مشكلة مشكلة كبيرة فإذا انتظر حتى تزوجها رجل صالح صاحب سنة يمشي على منهج السلف كابن باز بن عثيمين الألباني بن فوزان ما يعرف أن هذا الإخوان ولا تبليغ يخرجون في سبيل الله جهلة ما يعرفوا العلم يقول بيت يخرج معه في سبيل الله هذا ابتداع في الدين نعم كما قال ذلك الألباني قال خروج الناس زرافات من غير علم بدعة فالمقصود قال من زوج ابنته ها صاحب بدعة فقد قطع رحمها لأنه سيغويها امرأة عمران الحطان كانت خارجية عمران الحطان كان رواة البخاري أغوته حتى صار خارجي مثلها فكيف إذا كان رجل المرأة أثرت عليه فكيف إذا كان رجل فتزوج صاحب تزوج بنتك صاحب سنة معتدل صاحب منهج وسطي على منهج الصحابة هو المنهج الوسطي يعني نعم ولا تأخر زواجها أبدا ما أحمد لما سمع ورد يغتسل الاحتلام زوجها قال ابن عثيمين من قدر على زواج ابنه فيجب أن يزوجه حتى يعصم من الفواحش يعني يأتيك الآن العلم فحينما نقول أنه يجب عليك حضور الوليمة من جهة أخرى ما هي المنكرات التي توجد في الولائم بها نختم محاضرتنا هذه التي توجد في الولائم يسوغ لك أن تعتذر منها لكن أنصحك إذا اعتذرت منها لوجود هذه المنكرات والمخالفات فيبغي أن تكون شجاعا تقول كلمة الحق قال والله عندكم كذا أنا أعتذر حينئذ الناس يرتدعون فعل المنكر أما تقول والله بنت مسخنة من جايك اليوم كنت في راسك أن هذا منكر تخاف الله يقبضك عليه خطأ قل هذا فيه كذا ترى العلماء يقولوا هذا حرام فهم كيف لأجل تأثر أهل الوليمة أما تقول والله معليش بنت مسخنة والله برقد وعندي عمل بكرة هذا ما سويت شيء معناها أنت قال ابن تيمية من حضر إلى وليمة أو مكان يعني فيه منكر ولم يستطع تغييره لم يجوز له الحضور ولا البقاء قال الله تعالى إنكم إذا مثلهم نعم فمن ذلك نسرد ذلك ونكون انتهينا من محاضرة اليوم ونسأل الله يسلمنا وإياكم من المخالفات المنكرات ظاهرا وباطنا والفواحش ما ظهر من الوطن ويميتنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة أولا نتكلم في المنكرات التي في صلاة النساء فالمنكر الأول نشر المعازف والأغاني هذا حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه ليكونن أقوام أمتي يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والمعازف في رواية يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير نسأل الله العافية وحينئذ إذا قال قائل طيب الدف لا الدف ما يعتبر من المعازف يا أخي يجوز الدف فأباح الله أباح الرسول الطاعة الطرب المباح النشيد المباح أباحه، لكن حرم فيه المذموم شرعا والذي لا يباح. فقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي قال لهم في التنشيد، قال هلا قلتم، يعني في باب النشيد المباح، أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. هذا ما في ناس، بشرط أن لا يكون بالحول أهل المجون، نعم، بل تكون بالحون العرب الساذجة من المجون والطرب كما قال ابن عبد البر أو غيره، ولا يصحبها معازف كغيثارة وبيانو وأورج وطبل. أما الدف يجوز، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والضرب بالدف اللي هو المفتوح من جميع، أما إذا كان طبل بمعنى مغلق وله رنة هذا حرام. يدل عليه ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليه الخمر والميسر والقمار والكوبة. والكوبة فسرها راوي الحديث ابن بزيمة بإيش؟ بالطبل له رنة مغلق، هذا لأن الشريعة تخاف على قلوب، لا تريد بقلوب العباد الغفلة عن علام الغيوب، فرنت المعازف منها الطبل تأخذ مجامع القلب لتلهيه عن الرب، فذلك ما كان الدف له صوت المفتوح من جميع النواحي صوت كثر الطبل. فقال الفصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني النشيد والضرب الدف، فيجوز حينئذ ويكون له هذا مباح أن يضرب الدف مع الصوت من قبل الجواري، لكن لا يطلع الصوت بالغات في يروح لي عند الرجال، هذه فتنة، بل هذا خاص بالجواري الصغار 9 سنين 7 سنين أو كذا يضرب بالدف، لأن صوت المرأة مشهي عورة خاصة إذا تغنى، فلا يصدر إلى الرجال، إنما يصدر للرجال صوت الجواري البنات، ما يحصل فتنة فيهم. أما اليوم ما يفرقون، لابد من طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلم ما يجوز الإنسان يقبل على وليمة نكاح، يقبل على بيع تأجير منتهي بالتبليك، بيع تادي ثمارة إلى آخر، حتى يدرس، يروح الحج يروح العمرة حتى يدرس، حتى لا يقع في فتنة الجهل والبدع والضلال أو البيع غير المشروع. فحينئذ يجوز له بشروط أن يكون خاليا من أنواع المعازف، لقوله يستحل الحرى والحرير والخمر والمعازف، غيثارة بيانو بوص اسمه هذا قانون أورج إلى آخره، طبل دربكة، كل ذلك محرم ولا يجوز. ولا يجوز أن يصحبه حينئذ صوت، ويكون حينئذ غناء محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث يضل به عن سبيل الله، قال ابن مسعود والله الذي لا أنه الغناء، فالله حرم بنفسه الغناء في القرآن، فلا يجوز. فإذا أن يكون خالي من المعازف، خالي من لحون الطرب المحرمة كما أفتى بذلك علماؤنا. الثالث أن يكون الكلمات فيه مباحة، نعم، أما أن يصف النحدين ويصف العورات لا، مباحة الكلمات. شوفوا النبي كيف أمرهم بالكلمات المباحة، أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. يعني السنة عندهم كانت في السنة تسمين البنت، لأن يعني البنت إذا جاءت يعني نحيلة سواكية أو مسواكية البدن ما يقع الشهوة في الزوج، فكانوا يسمنوها حتى تظهر لها مفاتن يستطيع جامعها. له الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فالسنة تسمين الجارية لتأهل النكاح. نعم. فحينئذ هذه شروط اللهو المباح، لأنه يفصل الحرام الحرام الصوت والضرب الدف، فلا حرج فيه من جواري ليس من نساء. نعم. طيب، حينئذ قال ابن عباس إن الله حرم عليه الخمر والميسر الكوبة وهي الطبل، فكيف الأورب والبيان وهي أشد من الطبل؟ انتبه، الدف لا الطبل. الثاني من المنكر الثاني دخول النساء إلى صالة الأفراح باللبس العرياني غير محتشمات. اختلف العلماء في عورة المرأة على المرأة، وأصحها ما نص عليه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن ما ظهر منها غالبا في مكان الزينة، وهذا منصوص كلام ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن. قال السخاوي من علماء تفسير: هنا في الآية محذوف تقديره مواضع، لا يبدي المواضع إلا كانت تضع فيها المرأة الزينة أيام تنزيل القرآن، مثل الأساور، مثل القلادة، مثل الخلخال يكشف أسفل الساق، إلا لهؤلاء الأب أب الزوج النساء. فعلى هذا لا يجوز أن تظهر نصف ساقها للنساء، فكيف اليوم نصف الفخذ؟ لا يجوز أن تظهر نصف ثديها للنساء أو ظهرها بالعريان، فكيف لمحارمها؟ نسأل الله العافية. فهن المرأة يجب أن تحتشم ولا تلبس العريان كما أفتى علماؤنا الكرام، لأن هذا كما قال ابن عثيمين رحمه الله يولد السحاق، تثور شهوة شاذة اسمها السحاق، ذكرها الفقهاء. قال ابن عثيمين: بينما قامت امرأة تلبس مثل هذا تتثنى في العرس ممشوقة البدن ذات مفاتن مهم، فقامت امرأة كالسبع أمسكت بها وأرادتها عن نفسها أمام الناس تقبل فيها وتتلمس فيها، ألين فكوها النساء أعوذ بالله. هذا سببه تعرف. نعم. أنا أعلم أن الكلام غير مقبول عند بعض النساء، يقول كيف مرأة تشتهي مرأة؟ طيب لماذا جعل الله عورة المرأة على المرأة في القرآن في سورة النور إذن؟ لو ما يقع الشهوة ولو شاذة، إذن لابد أن ترضي مثل الله بحكم الله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يقول لهم الخيرة. كيف تقول كيف تعترض مثل إبليس؟ إبليس لما قال الله له أسجد قال: آدم خلقته من طين يا الله، نخلقته من النار، أول المفروض السجد يعني. شوف فروض يخضع إبليس لكلام الله. كذلك أنت لما يجيك خبر سورة النور فقل به، قل إذا لن ألبس زوجتي إلا ما ظهر منها، يعني أمام النساء. يقول ابن عباس يجوز يظهر الأساور مكانها مكان خلخال أسفل، لكن ما يجوز نصف الساق، ما يجوز الركبة، ما يجوز للظهر، ما يجوز حمالي، كل هذا حرام. ولا يجوز تأخذ ثديا ترضع أمام النساء، هذا يولد السحاق. طيب، المنكر الثالث التصوير. قال شيخنا ابن باز: ويحرم التصوير في صلاة النساء. أولا يقول الشيخ ابن باز بتحريم التصوير حتى الفوتوغرافي داخل فيه، يقول الشيخ ابن باز لقوله: ليكون الناس أحسد الناس على المضاهون لخلق الله. فأدخل الشيخ ابن باز وهي تكبر علماء التصوير الفوتوغرافي ذلك. وحينئذ ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان فيه مصلحة للدعوة فإنه جائز، تغيرت فتواه في المصح الدعوة. أما في على عرأس فإن قد تخرج الصورة وهي بكامل زينتها المرأة ومفاتنها وتتنقل في الأيدي، أي يجوز هذا؟ فإذا لا تسرح الكاميرات كما يفعل بعض الأسر المحتشمة، ما تصور لأنه قد تنتشر الصورة من امرأة لا تخاف الله تنشرها فتنتشر كالهشيم كالنار في الهشيم، ف يمنعوا التصوير في هذه الأنكحة. ومن ذلك الرابع دخول عريس على إيش؟ على النساء. قال: إياكم الدخول على النساء في مبازل كبيرة عندما يدخل. أولا يتساهل بعض النساء في الحجاب يكون عندها عباد تتكاسل تفعل كذا ويتبين من هنا ويتبين أبو العريس ينظر من شاء وينظر، ثم قد يحصل له بسبب معصيته شؤم وهو الندم، وقد تلتقط عيناه ما هو أجمل بكثير من امرأته فيندم يقول ما كنت أصبر، فحينئذ يكون الهلاك من أول ليلة وذهاب العشرة. المقصود إنه عجب إنه يجب المسلم ألا يدخل المسؤول عن النكاح أو الأفراح هذه أو الوليمة يدخل عريس عند النساء. نعم. والمنكر الخامس تعري نفس العروس، تتعرى بزعم أنها عروس، لا يجوز. يجب أن تلبس لباس فستان صحيح جيد لكن محتشم، إذا دخل عليها عمها ودخل عليها أخوان يسلمون عليها تكون محتشمة. حرام أن تتعرى وتقول طب هذا الزواج، الزواج كل شيء له حدود. نعم. ومن المنكرات الخامس أو السادس السهر، فيقول يجيهم الشيطان يقول حنا ما احنا بالدجاج نسوي اللي هي الزفة، ها اي نعم 11 ولا 10 اقل شيء 2-3، وقعد مساكين الاباء برا نايمين السيارات. نعم. او يروح البيت وما يقوم على منبه ويخرجوا بناتهم ويخرجوا النساء ما حد يوصلهم، يستغل عيال الليل هذا ويركبوا البنات وتحصل فتن عظيمة. فينبغي ترك السهر، لأن السهر يؤدي إلى فوات صلاة صلاة الفجر، حرام ولا يجوز. فينصرف كما يصنع في أعراس الوجهة، حضرتها وجهة على مستوى وزراء وأمراء، شوف تنتهي سبحان الله على 10 على تعشون بدري، هذه والله أبها الزواجات. فأنت ثنتين يقعد الإنسان في الوليمة يشرقوا تنكب عليه الهواء، ليش كذا كله؟ ها؟ يقاوم ليش هذا كله؟ نسأل الله العداية الجميع. أي نعم. فحينئذ هذا من المنكرات. كذلك من المنكرات أن يأخذوا ملابسهم ويروحون في غرف اللي تسمى إيش؟ تغيير ملابس. تلبس ولبسها الداخلي تلبس أول شيء تلبس قدام النساء الثانيين حرام. أن تشفع عورتها تقول أنا خويتي، ولو ما يجوز تلبس الملابس داخلي أمام حتى أختك. ثانيا أن لو قعدت وحدك النبي قال أي امرأة خلعت لباسها في غير بيت زوجها حتى كتسد بينها وبين الله وتخلع كل شيء، تقول تلبس وتخفي في حجرة ما تعرف وش عليه في البيت، أنت تستثر ما تعرف في كاميرات في شيء. أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتك الستر بينها وبين إيش؟ من الله عز وجل. وذلك جاء عند الترمذي وغيره نساء من حمص من سوريا من الشام قديم ما اذكر سميت سوريا، المهم قال لعلكن قال من اين انتن؟ هم من عائش، قالت من حمص، قال لعلكم في بلد اللي فيها الحمامات اسمها الكورة اظن بلدهم، فقال من ادخل حريرته الحمام كان يؤمن له لما اخر يدخل حريرته الحمام او هتك الستر. فروت لهم الحديث في النهي عنه. سبحان الله، سمع أثر عائشة هذا وجاءت امرأة من الشام تشتكيني تقول في بعض الحمامات الشباب يتسلطون يشوفون إيش من خزق. شوف الرسول كيف كلامه يحمي في بعضها كان غير مؤمنة، هذا النبي خاف على بنات أمته. نعم. إن هتكت قد ينظر أحد، قد ركب كاميرا في مكان الفيش، قد تعرفوه حتى قد وجد. نعم. طيب، ثم هذا منكر أثناء ما قبل النمص، تجي يقول عرس فلانة يلا نروح اسمنا هذا الكوفير وتنمص عياذا بالله، لعن الله النامصة اللي تأخذ بشعر حاجبها لا يجوز. والتشقير أخية النمص، أو تلبس باروكة عياذا بالله، فهذا حرام عليها. أو تروح تقص شعرها بفستان لكن تقص قصة الرجال عشان عرس، لعن الله الرجل من النساء. إذن لا أطيل عليكم، هناك يمكن أشياء أخرى لكن ننتقل لمحل الرجال. من المنكرات أيضا الغناء عند الرجال، ومن ذلك أيضا الإتيان بشعراء يهجو قبيلة ويرفع قبيلة وينزل قبيلة، هذا ليس مجال إضحاك، بل يجب الشاعر أن يضبط لسانه لا يذم. نعم، من أعظم الذنوب يقول النبي رجل هجى قبيلة أو كما قال. فحينئذ قال ابن حجر: هل للرجال أن يضرب الدف أثناء يعني العرس؟ قال ابن حجر: لا، هذا للنساء، لأنه كان هذا أمر يتكرر، الرجال في عهد النبي ما فعلوا، إذن خاص ليش النساء. نعم، كذلك السهر فلا يسهر في الوليمة، كذلك الإسراف يعني يعزم ثمان، ذاك اليوم شخص ثمان، كل واحد قدامه شات يصلح، وكل واشربوا ولا تسرفوا، تذهب النعم بالإسراف. وجر خير وزارة الإسلامية الوزير أمر الخطباء أن يصنعوا خطبة كاملة على الإسراف، لأن حقيقة بعض الناس هكذا يعني ما يخاف الله، هذه النعمة تروح عنا والله يا أخوان، يذبح ذبائح كثير ثم نصها يروح القمائم، ما يجوز والله. هذا يقال في كتاب اسمه الزهد المبارك، أن امرأة من بني إسرائيل ولدها قضى حاجته صغير يعني في يده، لما قضى حاجته كسلت أن تروح تغسل له، تعرف الأول شكى مو مثل الآن، تروح الحوض طاهره يضحك الولد، تروح لمكان البير وتنزح وشاء كأنها كسلت، قامت شافت لها خبز ناشف كذا نص قرص وصارت تمسح الغائط. ها، هذا يسمى بطر. قامت هذا القرص حطته في كوة، قذرت حطته في كوة وسلط عليه الجوع حتى أكلت بعد ستة أشهر، هو عليه غائط وهو ناشف أكلته. هذه عقوبة ليش؟ البطر والاستخفاف بالنعم، يعطيك الله نعمة الأمن ويعطيك نعمة الرخاء، ترمي بالأطعمة في السبائل، تصنع يعني شيات على قدر المعازيم، أعوذ بالله، على قاعدة يزيد ولا ينقص. طيب ليه؟ ما شاء الله صار بعدد الناس كيف يزيد يعني؟ لابد يا أخي أن توازن، ثم تقول في نفسك، تتصل بمن كان يعتني بالطعام ويوزعه على الفقراء، أو أنت بنفسك توزع المحطات، تخليه ينكب في السبالة، حرام عليك، أكرمك الله بهذا فقد يسلبك النعمة عاد يرجع لك إياها سبحانه. نعم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وحينئذ أرى من بدع الأنكحة إقامة المحاضرات الوعظية كما نبه ابن عثيمين على ذلك. يا أخي وقت النكاح وقت فرح، وقت نشيد، تجي للناس وتبقي لهم موعظة لين يأكلون، هم بتكلم مع بعض يبي يفرحون بالعريس يتعرفون عليه. ها؟ نعم، وأذكر في عرس حضرته والله استأذن أو جاء شخص قال أنا يعني بقرأ لكم قرآن وأنا حاضر، فقرأ لهم: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. شيات عظيمة، لكن كل شيء بوقته. هذا وقت إيش؟ كما قالنا: هلا قلتم أتيناكم، ما قال حزن الناس خوفهم الوقت هذا. ولذلك ابن عثيمين يقول الله يرحمه: مو وقت مواعظ. نعم، مو وقت مواعظ، قد يتأثر العريس والله، يتأثر العيات بس كل يبكي، يروح العريس ثلاث أيام ما يقدر يأتيها، خوفت من الموت ولا؟ فكل شيء لوقت يا أخي الكريم، ها، كل شيء لوقت. فحينئذ ينبغي لإخواننا أن يعلموا أن الموت يأتي فجأة، ولا يسوف أحد التوبة، وتوبوا الله جميع المؤمنين، فمن كان قد ألم بشيء من ذلك الأول فالله يبدل السيئات حسنات. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيما. يبدل سيئات حسنات، ترغيب من الله للتوبة، إن الله يحب التوابين يحب المطهرين. وليس تعيير التائب، لأن هذه طريقة فرعونية. فرعون عير موسى قال قتلت فينا نفسا، طيب خلاص فعلته وأنا من الظالمين وأنا جاهلين أو من الظالمين تاب. فلا يعير أحد بالماضي، يقول كنت تحضر أعراس وكنت إلى آخره إلى آخره. والمؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه أصل جبل، والمنافق كأنه ذبابة قذية هكذا. فبعضهم قال والله يعني إذا حضرنا وصار في منكر الطرب والكذا يعني واحد يكون خفيف مو يطرب مثل المجانين. لا حتى ولو حتى ولو. فامتدح شخص عندي إنسان قال حضر طرب صحيح لكن برزانة يتفاعل مع الطرب. كيف رزانة؟ يقول يكتفي بإصبعه يفعل كذا ما صار حاجة كذا. أصلا الشخص إذا حرم عليه الدخان يحرم الشفطة والشفطتين والبكت والبكتين القليل والكثير. ما يجي واحد يحرم على الخمر يقول والله رشفة رشفتين، واضح؟ قال اتقوا الله حق تقاته، اجتنبوا جميع معصيته. يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك. أسأل الله أن يأمننا في أوطاننا ويغفر ويرحم ويؤيد قادتنا ولا أمورنا ويجمع الحق كلمتنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح شباب المسلمين، أصلح فتياتهم، سهل لهم النكاح يا رب العالمين. ما كانت عزباء يا رب زوجها بالصالحين، ومن كان أعزبا فزوجه يا الله. وقد قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. نعم. وهذا خطأ، إن يقول بنتي تدرس. طيب بنتك تدرس لو صابها ما أصاب بعض النساء فتنة، وهي بالجوال نظرت ففتنت وهي في السنة الرابعة تقع في الحرام، يا أخي زوجها واشرط على زوجها يكمل بها الدراسة شرط. نعم. لا تأخذ بناتك عن الزواج ولا تشد في المهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل بكم تزوجت يا فلان، صحيح مسلم، قال له 3 أواقي من فضة، قال كأنكم تنحتون من عظهر الجبل كراهة المهر تغني مقالاته. ولأنه إذا كثر المهر كما ذكر عمر فإنه يصبح كالمان عليها، يوم حط المهر 70,000 واشترف من هنا وباع سيارتين غمارتين مدري ايش يسمونها وجاب فلوس من هنا ومن هنا وتطفران وصل لحرمته، يا الله يمكن على قد فلوس المحفظة وشايل الهم لا تقول جيب لي غدا مقصود. في يوم من الأيام هذه المرة دفع فيه الفلوس كلها، ذكر عمر شاع من العمل وهي نايمة ما سوت الغدا، أنا أتكلف لك هذه الدنيا كلها انمحكت محك وانت نايمت لها الوقت، ويعطيها طلاقات فيصبح كلمان عليها. فهم كيف؟ شوف الشخص إذا راح حملة حج ودفع فيها 30,000 وأخر عليه الشاهد في الحملة شو يسوي؟ ها ولا؟ فكذلك ينبغي أن يكون يسير المهر. أبركهن إيش؟ قل ما هو. نعم. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل ويحسن ختامنا ويرحمنا ويجمع الحق كلمتنا والسنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا هذه الموالات ذكرنا قبل شوي أن تكون بلحون العرب، كما ذكر الألباني لما جاء في مكان فرق أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، وإلا فالمواويل لا تشبه الأغاني وكذا منعها علماؤنا كصاحب العاشقين إلى آخره. كل هذا قالها ما تجوز لأنها ليس فيها إيش لحون العرب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، الحمد لله.